لكن على القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستحباب والأفضل أن من غسل ميتا أن يغتسل، لا يجب عليه ولكن على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. ومن غسل ميتا شرع الآن في بيان من يسن له الغسل، بعد أن بين من يجب عليه الغسل شرع في بيان الأغسال المسنونة. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء.
أفاق من جنون أو إغماء، اختلف العلماء في المجنون، قال بعض العلماء المجنون إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، والمغمى عليه إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، وقال بعضهم لا يجب على المجنون غسل. والقول بوجوب الغسل على المجنون من القوة بمكان، إذا تأتى منه خروج المني، أما إذا لم يتأتى منه خروج المني فإنه يقوى القول بعدم الوجوب، لأنه لم يثبت فيه نص صحيح بالوجوب. ولذلك يقولون أن المجنون إذا جن أو فقد عقله لم يأمن أن يخرج منه مني وهو لا يشعر، كما أن النائم إذا نام لم يأمن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر. فكما أن الشرع طالب النائم بإعادة وضوئه لوجود النوم الذي هو مظنة أن يكون فيه حدث، كذلك أيضا قال الجنون آخذ حكم النوم بالإيجاب، هذا في الطهارة الصغرى وهذا في الطهارة الكبرى. لكن لماذا فرقنا بين كونه يتأتى منها ولا يتأتى؟ هذا مبني على نفس الدليل الذي استدل به، فإنك إذا قست المجنون الجنون على النوم في إيجاب طهارة كبرى قياسا على الإيجاب الطهارة الصغرى، فإنه تعذر في النائم العلم بعلامة الريح لو خرج منه ريح فوجب عليه مطلقا إذا نام، بخلاف المجنون فإن الخارج وهو المني له علامة وأمارة. ولذلك يفرق بين ما كان يتأتى منه خروج المني وما لا يتأتى فيه خروج المني، وينزل المغمى منزلة المجنون. نعم.
بلا حلم سن له الغسل.
بلا حلم أي بالاحتلام سن له الغسل أي لا يجب عليه، وهذا كما ذكرنا إذا قلنا إن المجنون يغتسل القلب أنه يغتسل ينزل السكران منزلة المجنون، فمن سكر فإن إذا قلنا إن المجنون يغتسل يصبح السكران كذلك أيضا عليه الغسل. وفي حكم السكران من بنج أو خدر له التخدير العام، لكن التخدير الموضعي لا يأخذ حكمه، والعلة في هذا كله زوال العقل. نعم.
إن شاء الله نقف عند هذا ونعوض، يمكن نخلي درس أسبوعي. إن شاء الله كل ثلوث سيكون يعني بس الإجازة، هذا يعني بعد الإجازة نشوف يعني يمكن نتوسع نخلي شهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لقد ذكرتم أن المصلي إذا أمسك ذكره خوفا من نزول المني أن صلاته صحيحة، فهل إذا أمسك الرجل ذكره في حالة الانتصاب ينتقض الوضوء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإمساك العضو وعلى الصورة التي وردت في السؤال لا يجب بها الوضوء، وإن كان بعض المتأخرين يقول إذا وجد اللذة والشهوة أنه يجب عليه أن يتوضأ، لكنه قول شاذ لا أعرف له أصلا. والصحيح أنه لا يجب بمجرد إمساكه، لما ثبت في حديث طلق بن علي أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن لمس الذكر على القول بأنه بشائل قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: بضعة منك؟ قالوا: إن هذا يدل على أحد الأقوال في الجمع بينه وبين حديث الإيجاب، قالوا: إنه محمول على وجود الحائل، وبناء على ذلك لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الوضوء سواء وجد اللذة أو لم يجدها، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا رأى الشخص ما يوجب الغسل في النوم ولكنه لم يخرج شيء، فهل عليه غسل؟
من رأى ما يوجب الغسل أو تهيأ له أنه احتلم ثم استيقظ ولم يجد أثر الاحتلام لا يجب عليه الغسل، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فقد دل هذا الحديث على أن وجود الماء يوجب الغسل، ومفهومه أنه إذا لم يوجد الماء لا يجب الغسل. والله تعالى
جزاكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل المستحاضة، وقبل ذلك أقول أشهد الله على محبته، هذا السائل يقول: هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهل هذا الوضوء على الاستحباب أم على الوجوب؟
المستحاضة لجرى معها الدم فإنها تتوضأ لكل صلاة، فإذا خرج وقت الصلاة الأولى توضأت بدخول وقت الصلاة الثانية. السبب في ذلك في حديث تكلم العلماء على سنده وقول توضأي لكل صلاة، وفي رواية اغتسل لكنها ضعيفة، والقول بضعفها هو المعتبر، واختلف في قوله توضأي لكل صلاة، فيقولون المعذور يعذر في حد الوقت، فإذا انقطع الوقت عنه طولب بالعبادة بدليل مستأنف سقطت الرخصة في الصلاة السابقة، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني بدخول وقت كل صلاة، وهي مسألة فيها خلاف إن شاء الله سنسقط الكلام عليها، نذكر الكلام في روايات توضأ لكل صلاة والكلام عليها في باب الخير الذي يلي باب التيمم إن شاء الله تعالى. نعم، لكن الصحيح أنها تتوضأ، الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة، وهكذا من به سلف البول، وهكذا من به، لكن بشرط أن يكون يجري معها الدم. لكن لو أنها مثلا انقطع عنها الدم، جرى معها الدم في صلاة الظهر يجري معها الدم حتى دخل وقت العصر فوضوءها معتبر، محل الكلام إذا جرى معها الدم، وهذا ينبني على مسألة فقهية قالوا إنها بمجرد أن يخرج منها الدم ينتقد وضوءها كالبول، فلما خرج منها الدم مستمرا رخص لها في الوقت، فإذا انتهى الوقت طلبت بدليل جديد أن تتوضأ وأن تصلي، لأن بدخول الوقت يأتي الخطاب بالصلاة المستأنفة الجديدة، فيسقط الترخيص السابق ويجب عليها أن تتوضأ للصلاة، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة وكلام العلماء عليها إن شاء الله في المنهج. نعم.
جزاكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، نشهد الله على حبك في الله. يقول هذا السائل: يا حبذا لو تعيد مسألة بلا حائل، والله يحفظك ويرحمك.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار كرامته. أما بالنسبة لما سألت عنه وقوله بلا حائل، الحائل هو الفاصل بين الشيئين، والمراد بالحائل الذي ذكرناه أن يكون بين العضو المولد والعضو المولد فيه حائل من قماش، سواء كان ثقيلا أو كان رقيقا، فإن قيل بطول التفصيل يختلف الحكم باختلاف نوعية الحائل، لكن قلنا الصحيح أن الحائل رقيقا كان أو ثقيلا لا يجب حكمه، لذلك حتى يعتبر شبهة، لو أن رجلا أولد في امرأة بحائل قد يعتبر شبهة توجب يعني درء الحد عنه، إن كان منصوف عليه عند العلماء نقول قد يعتبر شبهة، وسنتكلم عن هذا في باب الزنا، لكن منصوص عند العلماء رحمة الله عليهم مطلق العلاج ولم يفصل على بحائل وبدون، والذي يعني اختار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن الحائل مؤثر، قال عليه الصلاة والسلام: ادروا الحدود بالشبهات، وذلك يقول لا يأخذ حكم المتصل. نعم.
جزاكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول هذا السائل: إذا أحصقت المرأة فهل يجب عليها غسل الضغط؟
إذا أسقطت المرأة الجنين فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الجنين الذي أسقطته فيه خلقة أو صورة الخلقة، فإن أسقطت جنينا كامل الخلقة أو فيه جزء الخلقة ولو جزء من أجزاء الآدمي كالوجه أو صورة الوجه أو الرأس أو الرجل أو اليد، المهم فيه جزء الآدمي، فالأصح عند المحققين أن تأخذ حكم النفاس، وحينئذ إن جرى معها الدم أخذ حكم النفساء. وأما لو أسقطت بضعة اللحم أو قطعة اللحم لا خلقة فيها فحينئذ لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها غسل ولا تأخذ حكم النفساء، يعتبر استحاضة وأخذ الحكم الاستحاضة والله تعالى. هذا تجعل أصل عندك، لأن هذه المسألة أشكلت عند العلماء. قد تسأل المرأة في الإسقاط متى يأخذ حكم الجنين ومتى لا يأخذ، فالضابط المعتبر عند بعض المحققين أن العبرة بالصورة، يعني وجود صورة في الخلقة، فإن وجدت حكم وإلا فلا.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب الغسل في العادة السرية بالرغم أن الذكر لم يلد في فرج أخيه؟ وجزاكم الله
إذا حصل العادة السرية، إذا حصل بها إنزال يعني أمنى، وجب الغسل، وإن لم يمني لم يجب الغسل. وأظن هذا مقصود السائل. فمقصود السائل أنه إذا وضع العضو بين أصابعه أو في موضع مثلا ليس بفرج فأمنى، فحينئذ لا يجب عليه الغسل ولم يمني لا يجب عليه الغسل، لكن لو حصل منه إلا وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، ولم يفرق بين كونه يخرج بحلال أو بحرام. والعادة محرمة، العادة تعتبر حراما سواء كانت بيد أو بغيرها. والله تعالى أعلم.
سبحانك الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الانتقال في المسجد الحرام يعتبر من المروج في المسجد؟
هم
الانتقال؟
لا، الحكم واحد. يعني إذا كان أراد مثلا أن يقطع المسجد لحاجة، يريد أن يصل إلى طرف المسجد من الشرقي إلى الغربي وهو لا يريد أن يصلي فيه، لا، لكن لو مره وصلى فيه نعم يمر ويصلي ولو ركعتين ويمر، لكن كونه يتخذه طريقا لا. يعني النهي عام في المساجد، المسجد الحرم أحقها وأشرفها وأكرمها عند الله عز وجل. نعم. لحظة، أظن السائل الانتقال من المسجد الحرام يمكن يقصد من باب يعني استدراك، قد يقصد مثلا لو ينتقل من جهة الصفا إلى جهة أخرى في الحرم هل يعتبر نار أو غير نار؟ الصفا بالنسبة للصفا يعني كنت أقول أنها من الحرم، لكن ظهر لي أخيرا أنها ليست من الحرم، اختيار بعض العلماء المتأخرين ومن مشايخنا رحمة الله عليهم أنها ليست من الحرم. ولذلك إذا مثلا انتقل من الصفا من جهة المسعى الصفا والمروة ودخل إلى داخل المسجد يعتبر آخر حكم من دخل المسجد، وإذا كان العكس مثلا خرج من الحرم إلى الصفا فالصفا خارج المسجد ويجوز فيها المرور كأن يقطع من طرفي الأشواط فلا حرج عليه. والله تعالى.
هذا الشيخ هذا السؤال يقول: إذا أحس الشخص بالتدفق فقام من نومه ولم يجعل يتدفق ولم يخرج سوى بعض النقاط، هل يغتسل أم لا؟
هذا ما يجوز، لأن الأطباء ينصون على أنه ضرر وأذية، لذلك لا يجوز للإنسان يفعل هذا. ولا يشك أن الشريعة تحرم على المكلف أن يتعاطى أسباب الضرر بنفسه، ولذلك حرمت العادة السرية مع وجود ظاهر القرآن الذي يدل على تحريمها، حرمت وجود الأضرار بشهادة الأطباء. المقصود أن يكون يمنع خروج المني، هذا فيه ضرر بالغ. قرأت بعض البحوث الطبية إذن تحضير رسالة يقول أنه يضر ضررا بالغا، ربما يضر به إلى الأبد، يبقى ضرر معه إلى الأبد. مسألة حبس المني وتلاعب به أثناء يعني خروجه هذا عند ذكر وحتى قال بعض العلماء: ليس بغريب هذا، فإن الله يقول: خلق لنا إن دافق، فيتركه على خلقة الله عز وجل حتى لا يضر بنفسه، فلا يجوز تعاطي مثل هذا. وهذا أصل في الشريعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى الأسباب التي تتسبب في الإضرار بنفسه أو بجسده. فلو حصل هذا فإنه إذا خرج منه المني فإن الصفة الأصلية له الدفق، واعتبار عارض لتعاطي أسباب عدم تدفقه احتيال على الشرع، والقاعدة أن مثل هذا يعامل بنقيض قصده، فلا يعني لا يعتد بتلاعبه وتعتبر يعتبر منيا لوجود الإمناء وهو الكثرة، وصورة التدفق تحكم فيها لا يؤثر ولا يلغي حكم الشرع بوجوب الغسل. والله تعالى.
سلام الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: يخرج من الدخل الزوجة بعد الغسل الطهارات وهي تصلي، فما الحكم؟ والقطرات هذه هي مني الغد، والقطرات هي مني الغد.
بالنسبة للخارج من الفرج، هذه المسألة اختلف العلماء رحمة الله عليه، وهي مسألة فيها، وهي مسألة رطوبة فرج المرأة. فمن أهل العلم من يقول إن الخارج منها نجس ويوجب انتقاض الوضوء، ومنهم من يقول إنه طاهر، والذي دلت عليه السنة أنه نجس، يعني بالنسبة للخارج الذي هي الرطوبة سواء كانت قطرات أو كانت سائلة ولو كانت من مني، أنها تعتبر آخذ حكم الرطوبة بالكثرة والمغالبة، لأنه يعني إذا كان منيا غلبه رطوبة الفرج الموجودة. ودل على نجاسة رطوبة فرج المرأة ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الرخصة في أول الإسلام التي ذكرناها أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه غسل، قال عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها. فقوله ليغسل ما أصابه منها يدل على أن الرطوبة نجسة، وهذا لا شك أنه أقوى الأقوال، ودليله الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أشار إليه الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع. وبناء على هذا فإن هذه القطرات أخذت الحكم الناقض سواء بسواء، ويجب عليها أن تتوضأ عند خروجها، فإن غلبت واستمرت مع المرأة طيلة وقت الصلاة تتلجم كما ثبت في المستحاضة، تلجمي أو تضع قطرة أو تتلجم تستخدم تشد الموضع، فإن غلبها مع التلجم والقطرة حينئذ تصلي على حالتها. يعني إذا غلبتها الرطوبة وخرجت معها ولم يمكنها منعها فحينئذ تصلي على حالتها كالمستحاضة سواء سواء، ولكن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. الله تعالى
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لو رأى إنسان شخصا ما أثناء نومه وشعر منه ما يؤدي إلى الاحتلام، فهل يجب عليه إخباره بذلك بعد استيقاظه أم يسكت عنه حياء أو خشية من إحراجه؟
مرة ثانية
يقول هذا السائل: لو رأى إنسان شخصا ما أثناء نومه وشعر منه ما يؤدي إلى الاحتلام، فهل يجب عليه إخباره بذلك بعد استيقاظه أم يسكت عنه خشية من إحراجه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا رأى الرجل أخاه نائما ورأى منه ما يوجب الغسل، فهل يخبره أو لا يخبره؟ هذه مسألة أشكلت عند العلماء رحمة الله عليهم، يقولون أحدهم مكلف والثاني غير مكلف. إذا نظر مثلا إلى الشخص الذي هو نائم، لو استيقظ وصلى صلاته صحيحة وعبادته معتبرة، لأن الله كلفه بالعلم ولم يكلفه ما بوسعه ولم يكلفه ما ليس بوسعه، وهذا ليس بوسعه لأنه ليس بوسعه أن يعلم ما لم يكن. المثل الثاني قال بعض العلماء: لكن يجب على من اطلع أن يعلم. اختلفوا هل يجب أو لا يجب. قال بعضهم يجب، لأنه لو لم يخبره لأدى إلى إخلال الشرع باستباحة الصلاة على غير طهارة. قالوا أبدا، هذا ليس بمستبيح للصلاة على غير طهارة، لأنه معذور في حكم الله جل وعلا، مثل الإمام الذي مثلا يقع منه الخلل بما يفسد الصلاة ولا يعلم المأمومون بذلك، فإن صلاتهم صحيحة لأن الله ما كلفهم علم ما يعلم. هذا وجه من يقول لأنه لا شيء عليه إذا سكت. الذين يقولون عليه شيء يخرجونه على أصل في الأصول، يقولون عهدنا من الشرع أنه يربط التكليف بالمكلف مع سقوطه عن غير المكلف. ألا تراه أمر أن يؤمر الصبي بالصلاة؟ من الذي يأمره؟ وليه، مع أن الصبي غير مكلف. قالوا: فكلف المكلف بغير المكلف، فلزم أو وجب عليه أن يعلمه صيانة يعني الشرع صيانة، لكن لو سكت عنه يتفرع عليه هل يأثم أو لا يأثم. فعلى القول بأنه يجب عليه يأثم، وعلى القول بأنه لا يجب عليه لا يأثم، لكن الحقيقة يعني الأحوط أن يخبره. ثم ليس هناك إحراج، ليس هناك إحراج
لو أخبر إنسان أخاه بما يعني فيه خلاص ما فيه حرج. أما بالنسبة للعبادة صحيحة وبالنسبة للمكلف غير مؤاخذ. لكن هنا اقتراح نحبه أن أخذ رأيكم فيه. يعني يقول أحد الإخوان يحب أن يكون الدرس يوم الخميس، فالذي يرغب في هذا الاقتراح يرفع يده، إن الله تعالى قل وشاورهم في الأمر. الذي يرغب أن يكون الخميس يرفع يده حتى ننظر، يرفع يده فوق يعني لأنه ويعتز به إذا كان، والله أظن الأكثرية. طيب الذي لا يرى أنه الخميس يرى بقاءه على ما هو عليه فيده ما شاء الله. أظن إذا نبقى على منهج، لأن حقيقة الخميس يكون صعب لأن عندي خطبة تكون يوم الجمعة، فإذا نبقى على الأصل بقاء ما كان على ما كان.
سهل الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لزوجة الزوج على أبناء زوج أمها من الرضاعة وكذلك أبناء هذا الزوج من زوجة أخرى؟
هذه المسألة فيها خلاف، هل التحريم بالمصاهرة اللي هي أم الزوجة وكذلك زوجة أب من الرضاعة هل يأخذ حكم التحريم بالنسب؟ الاحتياط أنه لا يأخذ، الإنسان يحتاط ولا تكشف عليه. الصحيح يعني الأقوى والأشبه أنها لا تأخذ، وكنت أقول إنها تأخذ لظاهر قول عليه السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن في الأخير قوي القول بأنها يعني يحتاط فيها ويقوى، لأن التغليب بجانب المحرمية وأصول الشرع تقتضي تقوية عدم الإلحاق، والله تعالى
أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إني أحبك في الله وبعد، فما هو حكم استعمال الشخص الرياضي للبروتينات والمنشطات التي تساعده في البرود بسرعة المزاح الذي يمارسه وجزاكم الله خيرا؟
سعيد الشام
سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الشخص الرياضي للبروتينات والمنشطات التي تساعده في البرود بسرعة في المجال الذي يمارسه وجزاه الله خيرا؟
عسى ما فيكم رياضي، تفرغوا لطلب العلم احسن. نريد رياضي في الفقه وفي الحديث، يعني قد منذ همه عاليه كنت اشد السباحه وافتن بها في الصغر، وهي طبعا الفروسيه، يعني من الله عز وجل منذ ان بلغت الثانيه عشر ما اقوله تفاخر، وجلست بين يدي الوالد ما اذكر اني سبحت الى اليوم، لأن العلم يطالب بحق. في الحقيقة الإنسان ما دام أعطاه الله طلب العلم ونور بصيرته بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما تترك شيء لهذا العلم إلا عوضك الله خيرا منه وأفضل منه وأكرم منه وأجل منه. فالحقيقة ما أما مسألة المنشطات ففيها شبهة، استعمال المنشطات والأدوية، السؤال عموما استعمال المنشطات والمقويات فيها شبهة، لأن بعضها قد تعتمد على بعض المواد، بعض التركيبات الموجودة فيها قد تعتمد على بعض المواد المخدرة، بعض تركيبات المخدرات. وكنت قرأت فيها بعض البحوث، والدكتور محمد عين البار له أيضا بحث جيد في المخدرات، نبه أن بعض المنشطات فيها يعني نسبة من المواد المخدرة، ولذلك يعني مثل هذا يقتضي الحظر والتحريم إلا إذا وجدت الضرورة الحاجة للاستعمال، هذه ليست بضرورة وليست بحاجة. وعلى العموم يبقى على الأصل من عدم جواز استعمال مثل هذه المنشطات اللي فيها شبه، وهي عموما يعني المنشطات لا يجوز استخدام الذي وجدت فيه نسبة من المخدرات، ويرجع إلى أهل الخبرة والذين لهم علم بتركيبات الأدوية في هذا، والله تعالى.
أستغفر الله. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول إنها حدت هذا العام وخرجت من هنا بعد رمي جنة العقبة، وذلك لتوكيل أحد الأشخاص وخاصة طواف الإقامة مع طواف الوداع، فماذا علينا بتركها الإقامة في منى؟
أولا أوصي السائل ونفسي بتقوى الله عز وجل أنه لا ينبغي لمن حد بيت الله الحرام أن يتلاعب أو يتساهل في الواجبات والأنساك، فمن حد ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج يعني إذا حججتم فليكن حجكم كاملا، أتموه لله بفعل أركان الحج وواجباته وأدائها على الوجه المعتبر. أما كون الإنسان يتساهل الواجبات والفرائض ويوكل غيره في الرمي
ويترك المبيت فهذا لا يجوز. وبناء عليه الذي يظهر من السائل أنه لا عذر لها في ترك المبيت وترك الرمي وعليها دم لترك هذه الواجبات، كل واجب منها عليها دم. واختلف العلماء، قال بعضهم كل مبيت ليلة نسك، وقال بعضهم المبيت كله نسك، وأصح الأقوال أن كل ليلة فيها دم، وهو قول بالتجزئة. وكذلك الحال في الرمي، فعليها دم من المبيت ليلة 11 وليلة 12، وعليها أيضا دم برمي 11 ورمي 12، سيكون عليها 4 دماء. والله تعالى أعلم.
ليلة الشيخ هذا السائل يقول: هل إذا انتهى رجل من الشوط الأخير من الصلاة هل يكبر أم لا؟ أفيدونا أعزائكم.
هذه مسألة خلافية. لو أن إنسانا طاف 7 الأشواط بالكعبة، فإذا جاء في الشوط الأخير هل يشير إلى الحجر أو لا يشير؟ وجهان. قال بعض العلماء يشير، وقال بعضهم لا يشير. والسبب في الخلاف أنه اختلفوا هل هذه الإشارة والتكبير من أجل محاذاة الحجر أم من أجل استفتاح الطواف. فمن قال إنها من أجل محاذاة الحجر يصير يكبر في آخر ويشير لأنه حاذى، ومن قال إنها لاستفتاح الطواف قال إنها في آخر شوط ليس هناك شوط ثامن حتى يستفتح فلا يشير. وأصح القولين والعلم عند الله أنها لمحاذاة الحجر، لأن جابر رضي الله عنه قال: استلمه فإن عجز أشار إليه، فدل على أن العبرة بالمحاذاة وليست من أجل الاستفتاح. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية في الرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الغيرة على الدين والمحارم،
في فضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا للاستقامة على دينه والتمسك بسنة نبيه. وإني أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأحبة في المكتب التعاوني للدعوة بمدينة الرد، الذين أحسنوا الظن بأخيهم فدعوني لهذا اللقاء المبارك. ثم إني أشكرهم على تحملهم لي، حيث اعتذرت في المرة الأولى لظروف طارئة، ومع ذلك جزاهم الله خيرا استمروا في دعوتهم حتى يسر الله تعالى هذا اللقاء، فلهم مني جزيل الشكر، وأسأل الله تعالى لهم عظيم الثواب والأجر. أيها الأحبة، لقاؤنا في هذه الليلة عنوانه الغيرة على الدين والمحارم. الغيرة هي بفتح الغين مصدر لغار الرجل يغار غيرة وغيرا وغارا، أما بكسر الغين غيرة فهي تعني النفع والميرة في لغة العرب. والغيرة أيها الأحبة هي الحمية والأنفة، قال العلماء مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب كراهة مشاركة الغير في حقه، وأشد ذلك ما يكون بين الزوجين. إخوة الإسلام، إن ربنا تبارك وتعالى موصوف بالغيرة، فربنا سبحانه يغار
وهذه صفة ثابتة لربنا جل وعلا نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد تكاثرت الأحاديث النبوية الدالة على هذا، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأصل في غيرة ربنا سبحانه قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الأحاديث فكثيرة، وجلها أو كل ما سأذكره فهو في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف التي قالها بعد صلاة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. فالله تعالى يغار أن تنتهك محارمه، ويغار أن يتخذ عبده إلها من دونه، ويغار أن تعطل صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح ذلك الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وخاصة في روضة المحبين وفي مجالس السالكين. أيها الأحبة، والغيرة أنواع متعددة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ومما قال بعد ذكره أنواعا كثيرة للغيرة: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع. غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإما من خدع الشيطان وإما بلوى من الله، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. والذي أريد أن أتحدث فيه في هذا اللقاء نوعان: الغيرة على الدين، والغيرة على المحارم. والغيرة على المحارم جزء من الغيرة على الدين، ولكني سأفرده بالحديث لأهميته. أما الغيرة على الدين فالمراد بها الغضب لله تبارك وتعالى، والحمية له سبحانه إذا استهين بحقه أو انتهكت حرماته، فيغضب له المؤمن والمؤمنة ويحمى، وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى تغيير المنكر ومحاربة من آذى الرب تبارك وتعالى بالعصيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه غيرة المحبين حقا، يعني غيرة المحبين لله تبارك وتعالى، وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله. فمن أشرك وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره. إلى أن قال: والدين كله في هذه الغيرة، بل هي الدين. وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة، ومتى خلت من القلب خلا من الدين. فالمؤمن يغار لربه، وهذه الغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، إذن الغيرة لله تبارك وتعالى، الغيرة للدين، هي غيرة الرجل المسلم، وغيرة المرأة المسلمة أن تنتهك محارم الله وأن يعصى الرب سبحانه وتعالى. وهذه تتمثل في أمور: منها الغضب لله سبحانه أن يعصى، وهذا قد أمر الله تعالى به. قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان نبينا صلوات الله عليه وسلامه لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله سبحانه فيغضب لله تعالى، بل ولا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية والشمائل المحمدية وكتب السنة ودواوينها مليئة بالشواهد والأمثلة على عدم انتقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ويكفي أن نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قريش يوم فتح مكة دفعة واحدة وهم قد آذوه وأخرجوه من بلده. أما غيرته لله تبارك وتعالى فأكثر من أن تحصر. مثال ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفي بيتها قرام فيه صور يعني ستر فيه صور فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه وقال من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون الصور. والحديث رواه البخاري. فقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله تعالى وإنكارا لهذا المنكر وهو وضع الصور كالستائر التي توضع اليوم على النوافذ. وحينما شفع أسامة رضي الله تعالى عنه في المرأة المخدومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أيها الأحبة، ومن معالم الغضب لله تبارك وتعالى نصرة المؤمن والمؤمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالأقوال وبالأفعال. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإذا رأى المسلم منكرا أو سمع بقول يطعن في السنة أو يستهزئ بالدين أو يتعرض لأهل العلم والفضل فإن المؤمن يغضب لله تعالى ويبادر نصرة الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حرم ربنا سبحانه أن يجلس المؤمن في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن يقوم المسلم من هذا المسجد الذي لم يستطع تغيير المنكر فيه غضبا لله تعالى. أيها الأحبة، حكى العالم اللغوي المبرد رحمه الله تعالى أبو العباس المبرد صاحب الكامل وصاحب المقتضى، حكى عن شيخه عالم النحو أبي عثمان المازني أنه قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب السبوي وبذل له 100 دينار من الذهب فامتنع ورده، فقال له تلميذه المبرد أترد هذا القدر مع شدة فاقتك؟ فقال إن هذا الكتاب يعني كتاب السبوي يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من القرآن، ولست أرى تمكين هذا الذمي منها غيرة على القرآن. فعوضه الله تعالى 1000 دينار من الواثق العباسي بسبب اختلاف في إعراب كلمة في بيت من الشعر. هذا العالم غضب لله تعالى وغار أن يتعلم ذمي وأن يمكن من 300 آية من القرآن، فعوضه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، وإن من معالم الغضب لله سبحانه الجهاد في سبيل الله تعالى بالأقوال وبالأموال وبالأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. الجهاد إذن هو أعظم ما يقوم به المسلم حينما يغضب لله تعالى من ظهور الطاغوت والكفر واستيلائه على هذه الأرض وتحكمه في عباد الله تعالى. فيجاهدهم المؤمن بلسانه ويجاهدهم المؤمن بماله ويجاهدهم المؤمن بنفسه لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. ومن ذلك أيضا أيها الأحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سياج يحفظ الله تعالى به الأمة ويحفظ به المجتمع فتسير السفينة آمنة، أما إذا ترك فإن السفينة تغرق وإن المجتمع يتلوث ويتلطخ بأوحال الرذيلة والمعصية والفاحشة. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ضيعه الكثيرون أمر الله تعالى به كل المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن من هذا النوع من الغيرة أن يغار المسلم على أعراض إخوانه المسلمين، أن يغار عليها أن تنتهك، أن يغار عليها أن يتعرض لها أهل السوء، أن يغار عليها أن يراها في الشوارع وقد خالفت أمر الله تعالى وارتكبت الزور والمنكر. وإنك لتجد عجبا حينما تخاطب كثيرا من الناس في هذا الموضوع، فيقابلك أحدهم فيقول: إن عليك بالحكمة، وعليك أن تترك الناس ولا تتعرض لهم، ولماذا تدخل مع الناس في مشاكل؟ ويظن أن ذلك ينجيه أمام الله تعالى، ويظن أن ذلك عذر يكفي أن يقوله لتسقط عنه هذه الواجبات العظيمة. وما علم المسكين أنه قد وضع الحكمة في غير موضعها وأنزلها في غير منزلتها حينما فرط في أمر فرضه الله تعالى عليه، فرأى المعصية والمنكر أمامه وتركه، ويوم القيامة يتندم، ولكن حينما لا ينفع الندم. إن الحكمة تعني أن تضع الأمور في مواضعها وأن تضعها في نصابها الذي وضعه الله تعالى، الذي وضعها الله تعالى فيه، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تداهن في الله تعالى ولا تسكت على باطل، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرج. وإن التفريط في هذا النوع من الغضب لله تعالى والغيرة على حرماته سبحانه يسبب الكثير من العقوبات. إن ترك الغضب لله انحراف عن أمر أمر الله تعالى به، وقد قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. ويكفي أن نعلم أن القعود مع الذين يستهزئون بآيات الله تعالى إذا رضي المسلم بذلك وبقي معهم وهو يعلم باستهزائهم فإنه يكون مثلهم، كما أخبرنا الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. وأما ترك الجهاد فإن عاقبته ذلة الأمة وضعفها وتمزقها، بل وأن يكون بأسها بينها كما هو الحاصل اليوم. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سبب من أسباب انتشار الفساد وضياع العفة والطهارة من المجتمع، فإن الفاسقين يتطاولون على أعراض المسلمين. وأول ما دخل النقص على بني إسرائيل هو من تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها الأحبة، وأما النوع الثاني من أنواع الغيرة فهو الغيرة على المحارم، أي على الأعراض. فيغار الإنسان على نسائه أن ينالهن فاسق بمكروه، أو تنالهن أبصار جاحظة بنظرة ولو كانت نظرة مفاجئة. إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النسل والعرض والنسب، ولذلك جاءت كثير من التشريعات لإحاطة هذا الأمر العظيم بسياج واق من أن يضيع وأن ينبذه المسلمون. فحرمت الشريعة النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرمت الكلام مع المرأة بشهوة وكلام المرأة للرجل بتكسر ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وحرمت الشريعة التبرج والسفور، وحرمت سفر المرأة بدون محرم، وحرمت جلوس المرأة مع رجل غير ذي محرم على حال خلوة. أيها الأحبة، قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أحب أن أذكر بأمر مهم، وهو أن المسلم عليه أن يسلم لأمر الله تعالى